أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق 27 من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. ولازلنا في سورة المائدة، والآيات التي مرت معنا بالأمس كانت في مسألة ماذا؟ كانت في مسألة أي الحدود، فكانت في مسألة السارق والسارقة، والتي قبلها كانت في مسألة جزاء المحاربين. الآن سينتقل الخطاب من الموجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم وابتغوا إليه الوسيلة، إلى الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك فرق بين أن يكون الخطاب للمؤمنين أو أن يكون الخطاب للمقتدى به عند المؤمنين وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا فرق، إلا التوكيد. فإن الخطاب إذا وجه إلى سيد القوم أو المقتدى بهم أو المالك لأمرهم دل على ماذا؟ دل على أهميته وعظم شأنه. وهذا كررناه لكم، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فهذا من الأمور التي تدل على العموم، إلا أن يدل دليل خاص على خصوصها، وأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من المؤمنين، وهذا قليل. يعني قليل أن يأتي الخطاب بالنداء ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين. هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هنا الآن الوصف عموم، فذكر الله عز وجل وصفا لقوم يسارعون في الكفر ويقولون آمنا بأفواههم وقلوبهم لم تؤمن. هذا الوصف ينطبق على المنافقين، وينطبق أيضا على اليهود، وينطبق أيضا على أهل كل ملة سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فإذا هو عموم، سيأتينا بعده خصوص قوله سبحانه وتعالى: ومن الذين هادوا. هذا خاص باليهود، ولا شك أن اليهود فيهم من القبائح ما ذكره الله عز وجل لنا كما تذكرون في سورة البقرة، وهنا أيضا سيذكر الله عز وجل من قبائحهم أشياء، ومنها ما ذكره قبل، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، واضح؟ ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك. فما ذكره الله عز وجل في أول هذه السورة عن اليهود والنصارى مشتركا، هنا الآن سيذكر آيات كما ترون، أربع آيات كاملة كلها في اليهود، ثم تأتينا بعدها آية في النصارى، وهكذا. ثم يبين الله عز وجل بعد هذا، يعني بعدما وصف به اليهود وبعدما وصف به النصارى وما ذكر الله عز وجل عنهم، على أن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل ومهيمنا عليها، يعني حاكما عليها، فما نسخه نسخ وما أبقاه بقي، واضح؟ أيوة. فهذه مسألة مهم جدا أن ننتبه لها، لأنه كثير من الناس يعني يقول هؤلاء أهل دين، ولا شك أنهم أهل دين ولا خلاف في ذلك، بل إن عقيدتنا في دينهم أفضل من عقيدتهم هم في دينهم، فهم اتخذوا التوراة حجة فيما يريدون وتركوها فيما لا يريدون، والنصارى اتخذوا الإنجيل ترانيم وقصص لا غير. هذا هو الواقع. وذكر الله عز وجل ذلك عنهم بأنهم يبدون شيئا ويخفون شيئا منه، هذا اليهود، والنصارى يتلونه ولكن قراءة لا يجاوز ألسنتهم. ولذلك يا أخوان من الخطأ جدا أننا نقول إن الذي في الإنجيل هي عبارة عن قصص ومواعظ، وإن الذي في التوراة جميل هي عبارة عن ماذا؟ عن أخبار وأحكام خاصة بهم. الله عز وجل هنا قال كما ترون إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فكما وصف القرآن بأنه هدى ونور، وصف الإنجيل أيضا بأنه هدى ونور. وعلى أحد القولين في أول سورة آل عمران أن الله عز وجل وصف التوراة بالفرقان، على أحد القولين. فإذا كانت التوراة فرقانا ونورا وهدى، فهذا دليل على أنها ليست هي التوراة التي بأيديهم، لأن التي بأيديهم أظهروا ما يريدون وأخفوا ما لا يريدون. وكان هذا ظاهرا في مثل قصة عبد الله بن سلام وغيره رضي الله تعالى عنهم من مؤمنة أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسولهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. فإذا أتمنى أن تكون عقيدتنا في التوراة وعقيدتنا في الإنجيل كما وصف الله، كما وصفها الله عز وجل وكما وصفها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقوله كثير من الكتاب اليوم، فإنهم لا يعطونها حقها. وطبعا اليهود والنصارى أيضا لن يدافعوا عنها، لأنهم هم يرون أنها هي مستمسكهم ومستمسك لهم فيما يريدون لا فيما لا يريدون. وإلا لو آمنوا بها كما أراد الله عز وجل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا به ولم احتاجوا إلى إخفاء كثير من تلك الأحكام وتحريفها عن وجهها الذي أنزلها الله عز وجل عليه. وهم قوم بهت كما رأيتم، الله عز وجل يقول لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فيدخلون يزحفون على أذنابهم ويقولون حنطة. فهم قوم بهت، الله عز وجل يقول لهم هكذا وهم يقولون لا نحن نقول هكذا. فقوم دينهم على هواهم، أو كما نقول هم يصنعونه ويكيفونه كما يريدون، فهؤلاء لا خير فيهم، لأنهم جعلوا إلههم هو هواهم وليس ربهم سبحانه وتعالى الذي يأمرهم وينهاهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الصحابة إيش كان يبايعهم على الطاعة في إيش؟ في المنشط والمكره، ليس في الذي تحب بس، بل في الذي تحب وفي الذي تكره سواء بسواء. وهذه هي غلبة الهوى وغلبة النفس التي يتمكن بها الإنسان من الجهاد أو مجاهدة نفسه ثم جهاد عدوه. أما من لم يغلب هواه بل غلبه هواه فإنه لا يمكن أن يتغلب على عدوه بأي حال من الأحوال، والله المستعان. قال الله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال ابن كثير نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل. هذا التفسير ماذا يسمى؟ إجمالي. لاحظتم أجمل فيها ابن كثير المعنى الذي دلت عليه الآية عموما، فيدخل فيه اليهود، يدخل فيه المنافقين، يدخل فيه كثير من علمانيين في عصرنا هذا الذين يريدون أن يحرفوا الدين وأن يجعلوه فقط طقوسا في المساجد، ولا يريدون أن يكون حاكما على الناس فهؤلاء هم هؤلاء لا فرق بينهم. فهذا وصف عام يشملهم أيا كانت أسماءهم ومسمياتهم مهما اختلفت في أي عصر أو في أي زمان. وهذه ميزة التفسير الإجمالي، أنك تذكر المعنى الإجمالي الذي دلت عليه الآية من دون الدخول في التفاصيل. فإذا دخلت في التفاصيل دخلت في التحليل، وإذا دخلت في التحليل لازمك أن يكون لكل شيء مقابله شيء، فهمتم؟ لكن هل التفسير الإجمالي يأتي هكذا أو يأتي بعد التحليل؟ لا يأتي إلا بعد التحليل. ولذلك قد يخطئ الإنسان في التفسير الإجمالي بناء على خطأه في التحليل، فهمتم؟ فينتبه لهذا. لكن أنا مقصدي أن مثل هذا الكلام من ابن كثير كذلك تجدونه عند ابن جرير وعند غيرهم من العلماء، تجدونه كثير لو جمعتموه يفيدكم في ما هو المعنى الذي تدل عليه الآيات عموما. قال سبحانه وتعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه. قال وهؤلاء هم المنافقون. لاحظتم لما جاء في التحليل قال هؤلاء هم المنافقون، يعني أنه وصف ينطبق على المنافقين سواء سموا بالمنافقين أو لم يسموا. قال ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم يعني المنافقون واليهود سماعون للكذب، أي مستجيبون له منفعلون عنه، فهو الذي يحركهم. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين، يعني يوصلونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك، واضح؟ قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله، لأن الحرف المقصود به هو إيش؟ التغيير. الحرف المقصود به معناه في اللغة هو التغيير، فتقول حرفت الكتاب بمعنى أملته، فأي شيء تغيره عن مكانه فأنت تقول أنك حرفت عنه، ولذلك تقول انحرفت عن القبلة، أو فلان انحرف عن الطريق، أو انحرفت بنا الدابة، أو انحرفت بنا السيارة، وغير ذلك. فالمقصود به أنه أي تغيير يؤثر يعتبر مباشرة حرفا، يعتبر حرفا. ولذلك اعتبر الحرف الذي أنت تنطق به لأنه يبين عن الشيء الذي عندك سمي حرفا، سمي حرفا. طيب، قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هل هذا وصف موجود في الآية؟ ها؟ ليس موجود في هذه الآية. في أي آية موجود؟ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ها؟ في سورة البقرة، تذكرتم؟ طيب، قال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. لاحظتم كيف أن النفاق أو المنافقين عموما يلبسون لباس المصلح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انظروا ماذا يقولون لقومهم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد، فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. واضح؟ هذا مثال. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 والتحميم، يعني يصبغونه بالسواد، هذا التحميم، والإركاب على حمارين مقلوبين، يعني بحيث يصبح وجهه إلى قفا الحمار. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، يعني يريدون أن يثبتوا ما حرفوا، واجعلوه حجة بينكم وبين الله. لاحظتم؟ ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، يعني فلا تؤاخذون، مع أنهم يعرفون أنه محرف، ولذلك هم يريدون يتحايلون عليه بالنبي. وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك، لأنهم يعرفون أنه الحكم فيه هو الرجم. وقد وردت الأحاديث بذلك، فروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، يعني حتى لا يقرأها القارئ، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام وكان من علمائهم ومن أحبارهم قبل أن يسلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ قال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، فقال ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟
قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، يعني مجرد تشهير. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت في من رجماهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف قمنا عليه الحد. فقالوا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال فأمر به فرجم. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم فخذوه، أي يقولون ائتوا محمدا فإن افتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن افتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلها. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مجارد بن سعيد الحمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك فقال أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم، فجاءوا برجل أعور يقال له ابن صورية وآخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من قبلكما، فقال لقد لحان قومك كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط. قال نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والقبلة زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فأمر به فرجم فنزلت. فدك أين هي؟ بين المدينة وحائل. أيوة هي الحائط الآن، هي الحائط. قال فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ورواه أبو داود وابن ماجة نحوه. فهذه حديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة. لاحظتم استدراكي من كثير؟ قال ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة، فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي الباطل، أكلون للسحت أي الحرام وهو الرشوة، كما قال ابن مسعود وغير واحد، أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له. ثم قال للنبي فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن الطريق عن طريق العدل، إن الله يحب المقسطين. هنا مسألتان، المسألة الأولى وهي كثيرا ما يقع فيها بعضنا، وهو أنه يذهب إلى العالم ليستفتيه وهو لا يريد أن يعمل بما يفتيه به، بل هو يريد أن ينظر ماذا عند العالم هذا بأي قول يأخذ، فإن أفتاه بالشيء الذي يحب أخذه وقال أفتاني به فلان، وإن أفتاه بالشيء الذي لا يحب ذهب يسأل غيره، وهذا فيه شعبة من هذا النفاق المذكور في هذه الآية. لماذا؟ لأن الإنسان ينبغي عليه أن يذعن للحق سواء وافق هواه أو لم يوافق هواه. أما من يتتبع الرخص ويحاول أنه يجمع من رخص العلماء فإن هذا قد تكلم السلف عليه كثيرا، ولذلك قالوا من تتبع الرخص فقد تزندق، من تتبع الرخص فقد تزندق. لماذا؟ لأنه يصبح لا دين له، وإنما يجمع من عند هذا العالم رخصة ومن عند هذا العالم الثاني رخصة ومن العالم الثالث رخصة، فيصبح دينه لا دين، واضح؟ فيصبح دينه لا دين. فهذا العالم الذي يترخص في هذه المسألة هو بناها على قاعدة أو دليل عنده، فهل تكون هذه الرخصة في كل الأشياء؟ لا. فهمتم؟ أيوة. فأنت إذا أخذت من هذا فقط رخصتي ومن هذا رخصتي ومن هذا رخصتي فإنك تضل. وهكذا أيضا العكس، لو إنسان يذهب يبحث عن شدائد المسائل فيذهب يبحث عن ما نقول أكثر من تشدد في هذه المسألة فيقال له فلان فيذهب يستفتي ويأخذ بها ويأخذ بالثاني وبالثالث، هذا لا بد أن يهلك. لماذا؟ لأنه لا شك أنه سيحرم ما أحل الله وسيضيق ما وسع الله عز وجل له. ولذلك ينبغي على العبد أن لا يسأل إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون مقبلا مذعنا، الشرط الثاني أن لا يسأل إلا من يثق بدينه وأمانته، فيثق بعلمه من جهة ويثق بأمانته من جهة أخرى. الآن لو عندك فلوس وتريد تودعها عند شخص، هل يمكن أن تقابل أي شخص في الشارع وتودعها معه وأنت لا تعرفه ولم تجربه؟ هذا دينك، فهذا الشخص الذي أنت تستفتيه أنت تستودعه دينك، تجعله أمينا على دينك، هل يمكن أن تعطيه أي شخص؟ هذا هو. فإذا لا بد من الأمرين، الخضوع والإذعان من النفس لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان في غير ما تهوى. فالذي يفعل هذا لا يمكن أن يكرر المسألة ويذهب يبحث يسأل 20 شيخ حتى يجد شيخا واحدا يفتيه بما يحب. لماذا؟ لأنه يريد الحق فانتهى الموضوع عنده. الأمر الثاني أنه أيضا لا يستفتي أي شخص، وإنما يستفتي من يثق بدينه وأمانته، من يثق بدينه وأمانته. فإذا تحصل لك هذان الوصفان، كنت مقبلا مستعدا للعمل خاضعا لله عز وجل ولشرعه، واستشرت أو استفتيت من تثق بدينه وأمانته، فإنك تكون قد أديت، وإلا فإنها لا تبرأ ذمتك عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتبع العوام في بعض هذه المسائل فيقول مثلا حط بينك وبين النار مطوع، أو علقها برقبة عالم كما يقول في بعض البلدان أو غير ذلك، هذا لا يجوز. دين الله عز وجل يعني لا يحق لك أن تبذره، كما أنه لا يحق لك أن تبذر مالك فتذهب وتصرفه في كل مكان، بل تختار المكان الذي تصرفه به وتحاول أن يكون في أفضل مكان وفي أحسن مكان، وكذلك دينك لا ينبغي أن ترمي به هكذا وتجعله عرضة لتقليد الناس. تقول والله إيه والله سمعت فلان يفتي كذا، وقيل إن فلان يفتي كذا وفلان يفتي كذا، ما ينبغي لك. فأنت لا تقلد في دينك إلا من تثق بأمانته وعلمه، من تثق بأمانته وتثق بعلمه وتقواه لله عز وجل، فهذا هو الذي تقلده دينك. أما الذي ترى أن فيه نوع من التساهل أو نوع من التضييع أو ضعف في فهم الأدلة أو ضعف في الجمع بين الأدلة أو غير ذلك، فإنك قد وضعته في غير مأمنه فضيعته. هذه مسألة مهم جدا أن ننتبه لها، وأتمنى أني ما أطيل فيها. المسألة الثانية قوله هنا أنها منسوخة بقوله سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. هذه مسألة مهمة في هذه الآية، وحاولت أن أبحث فيها منذ أكثر من 5 سنوات، وللأسف أني لم أنتهي من هذا البحث حتى الآن. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه الآية غير الآية التي بعدها، فنحن عندنا حالان في التعامل مع غير أهل دين الإسلام، إما أن نصلح بينهم وإما أن نحكم بينهم. فإذا كانوا ليسوا تحت ولايتنا فإنه ليس لنا حكم عليهم. ولذلك كمثال، لو أقول لكم الآن جاءكم واحد أمريكي وواحد صيني ليسوا تحت ولايتك، وقالوا والله نريد أن تحكم بيننا يا شيخ في هذه المسألة، هل الآن المسألة حكم ولا إصلاح؟ الصحيح أنه إصلاح، لأنه لا يلزمك أن تحكم، يجوز لك أن تقول نعم أحكم بينكم، ويجوز أن تقول لا أحكم بينكم. فهمتم؟ ولذلك الله عز وجل قال في هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فالله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، واضح؟ طيب، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني إذا اخترت أنك تحكم فهنا لا بد من العدل، لا تنظر إلى أنه هذا مثلا يهودي مثلا أو نصراني قريب من المسلمين وهذا الصيني بوذي وثني، واضح؟ فينبغي أن تحكم بالقسط، ولا أن تقول والله هذا اليهودي هو الآن يحاربنا ويفعل ويفعل، يعني قومه أو أهل دينه، وإن لم يكن هو، أما إذا كان هو فهذا باب آخر. وبين مثلا هذا الوثني البعيد عنا ما ينالنا منه شر، فيعني تمالئ هذا على هذا أو هذا على هذا، لا، بل تحكم بينهم كما تحكم بين المسلمين، فلا تحكم بينهم إلا بالقسط، واضح؟ طيب، الآية الثانية التي احتج بها على أنها منسوخة ها، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذا فيما إذا كانوا تحت ولايتنا. فمثاله الذمي الآن الذي يدفع الجزية أليس تحت حكم المسلمين؟ أيوة، فهذا يحكم به بما أنزل الله. ولذلك تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب القضاء على الذمي، باب القضاء على الذمي وباب إقامة الحدود على الذمي إلى غير ذلك، وفصلوا فيها تفصيلات كثيرة. فإذا نقول هما حالان، إما أن يكونوا تحت ولايتنا وإما أن يكونوا ليسوا تحت ولايتنا. فإذا كانوا ليسوا تحت ولايتنا فالحكمنا ليس بلازم عليهم، لأننا لا نستطيع تنفيذه أصلا، واضح؟ لكن إذا طلبوا الحكم بيننا ونحن رضينا بأن نحكم بينهم فلا نحكم بينهم إلا بالقسط، سواء استطعنا التنفيذ أو لم نستطع التنفيذ. أما الثانية ونحكم بينهم بما أنزل الله، فهذه تكون في من ولايته تحتنا، والله تعالى أعلم. فإذا النسخ هنا هو يكون بمعنى التخصيص لا بمعنى النسخ الذي هو رفع الحكم مطلقا، الذي هو بمعنى رفع الحكم مطلقا، وهذا كثير عند السلف، يعني السلف يطلقون على أدنى تغيير في المعنى نسخا. فيطلقون على التقييد نسخا، ويطلقون على التخصيص نسخا، ويطلقون على الاستثناء نسخا، وهذا كثير عندهم. وإن كان بعد ذلك اصطلح الناس على أن مسألة النسخ هي رفع الحكم، فهذا يعني قصدي لا نجري مصطلحاتنا التي اصطلحنا عليها بعد ذلك على كلام السلف رحمهم الله تعالى، وهذا معروف ويعني مسبور. طيب، قال: ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال سبحانه: يرحمك الله، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن هذا الآن عتاب لهم على ماذا؟ على أنهم كيف يطلبون الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم حكم الله، لكنهم إنما ابتغوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يوافق أهوائهم، لا قصد ماذا؟ لا قصد الحق. نعم. قال: ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، والربانيون والأحبار، أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد. فهمتم ايش معنى الربانيون؟ العلماء العباد، والأحبار هم العلماء فقط، واضح؟ والربانيون قيل أنه مأخوذ من الربي، والربي هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيكون الربانيون مأخوذ من التربية على هذا الوجه، فيكون مأخوذ من التربية. طيب، قال: وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به، وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني، أي لا تخافوا منهم وخافوا مني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: فيه قولان سيأتي بيانهما. ثم قال: سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، يعني من تمر، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فدته 100 وسق. لاحظتم المضاعفة؟ فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن يبعثوا لنا 100 وسق، فقالت الذليلة: وهل كان في حيين دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفراقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، وما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، يعني يريدون يستطلعون، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله الفاسقون. ففيهم والله أنزل وإياهم عنا الله عز وجل. وروه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الآيات في المائدة قوله: فاحكم بينهم واعرض عنهم إلى المقسطين، إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف، تودى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. وروى يعني أي السببين كان، لكن لاحظتم أن السببين كليهما في اليهود والمنافقين. ها؟ إيه لم يرجح. وذلك يعني أن يمكن أن يتعدد السبب لا إشكال، يعني يمكن أن يحصل أكثر من قصة وتكون الآيات تعنيها كلها وليس قصة واحدة. نعم إيه نعم موجودة في كليهما. قال ورواه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه. قال ثم روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل القرظي رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل النضري رجلا من قريظة وادي 100 وسق من تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه لنا، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل ابن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهودين في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الحديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، لاحظت رجح، فنزلت هذه الآية في ذلك كله والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخرها، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقولي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري رحمه الله وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق رضي الله عنهما أنهما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال من السحت، فقال وفي الحكم؟ قال ذاك الكفر. ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب، إذن تكون واضحة. وروى ابن جرير عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين، لاحظتم هذا عكسه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه اللي هو طاووس بن كيسان قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، قال هي به كفر، هي به كفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها الصفتان هما في أمتي كفر، الطعن في الأنساب والاستسقاء أو خصلتان. نعم قال نعم. قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. طيب في
الواقع
والنازل، لا أنه يختلف حكمه من حال إلى حال، لكن هذه الصفة هي صفة كفر، هذه الصفة الحكم ما أنزل بغير ما أنزل الله صفة كفر عموما، واضح، لكنها قد توصل إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة، وذلك إذا قارنها جحود، هذا بلا خلاف بإجماع، واضح. لكن إذا لم يقارنها جحود فهذا هو الذي عليه الخلاف هذا المذكور في الآية. نعم وقف هنا. خلاص آية واحدة بس. آيتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
جزاك الله خير. لاحظتم الآن السياق الآن الذي ذكره ابن كثير قبل قليل أن الله عز وجل ذكر بعدها آية القصاص، قال هذا دليل على أن على ترجيح أنها نزلت في القصاص. قال رحمه الله: وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرضي، ولا يقيدون القرضي من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. إذن تكون هذه كلها أمثلة لتحريفهم. والذي يرجح أنه القصاص هو الآية المذكورة بعدها، واضح؟ وكلها صحيحة. قال: ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقال ها هنا: فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين. وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وهذا من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري وفي غيره، يعني مواضع لو جمعت تثبت فيها قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها جزء مؤلف في القرن الثالث الهجري طبع بتحقيق الدكتور حكمة بشير، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الترمذي: حسن غريب. وقال البخاري: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عند الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وقعها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة، يعني أنه هذا حكم الله عموما، ولا يمنع أن تتفق فيه التوراة ويتفق فيه القرآن، مثل تحريم القتل مثلا. قال: رواه ابن أبي حاتم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتر بالمرأة بعموم هذه الآية. وكذلك ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: إن الرجل يقتل بالمرأة. وفي الحديث الآخر: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. وكذا احتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر.
وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة، أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. أخرجاه في الصحيحين. لاحظتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لم يترك حكم القصاص، ولكن لأن القوم تنازلوا. قال وروى أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي وإسناده قوي رجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص عن غلام من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه. وقوله تعالى والجروح قصاص، قال ابن عباس تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين وتقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساء فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال ابن عباس يقول سبحانه فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قولي والشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن الهيثم أبي العريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية رضي الله عنهم أحمر شبيها بالموالي، فسألته عن قول الله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. ورواه ابن جرير. ثم روى ابن جرير عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته، فرفعه الأنصاري إلى معاوية رضي الله عنه، فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك؟ قال وأبو الدرداء رضي الله عنه عند معاوية، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فخلى سبيل القرشي، فقال معاوية مروا له بمال. ورواه الإمام أحمد عن أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية، فقال معاوية إنا سنرضيه، فلح الأنصاري، فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه خطيئة، فقال الأنصاري فإني قد عفوت. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. إذن هاتان الآيتان الآن في النصارى، الآيات السابقة في اليهود. قال يقول تعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني أتبع أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. لاحظتم الله عز وجل وصف التوراة بالهدى والنور، وصف الإنجيل بالهدى والنور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها، إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان مشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. قال تعالى وهدى، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم، للمتقين أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام لام كي، والفعل يصبح مضارع، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم. وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه. ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الآية. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إيش؟ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إلى قوله المفلحون. وفي الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، قال إلى قوله المفلحون. قال ولهذا قال هاهنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق. طيب في سؤال؟ تفضل. هل هو معاهد ذمي ولا مستأمن؟ أدري هذا يرجع، ارجع إليه في كتب القضاء، هل هو معاهد أو ذمي؟ فإن كان ذمي فيقام عليه، وإن كان مستأمن فلا يزجر. طيب إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة، هل المقصود التلمود؟ يعني هم يرون أن التلمود شيء من التوراة وليس كل التوراة، ولذلك هم عندهم الآن ما يسمى بالأسفار القديمة والأسفار الجديدة. فالأسفار القديمة أو العهد القديم كما يسمونه هو التوراة، والعهد الجديد هو الأناجيل، هكذا يزعم النصارى. وذكرت لكم يعني الله عز وجل يقول فيه هدى ونور، وهم يقولون إن الإنجيل ما فيه إلا قصيص ومواعظ فقط. الله عز وجل يقول فيه هدى ونور ويقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه، إذا فيه أحكام فأين هي هذه الأحكام؟ فهمتم؟ أي فالتحريف واضح. وللأسف أنه نحن أحيانا نصدق مثل هذا الكلام ونقول نعم الإنجيل ليس فيه إلا مواعظ والتوراة فيها كذا. الله عز وجل وصف وصف دقيق. يقول هل يعتقد اليهود أن التلمود كتاب مقدس ويتبعون على أنه من عند الله، أم أنهم يعلمون أنه من وضع البشر؟ لهم يعرفون، اليهود كما ذكر الله عز وجل يشترون به العاجل، يشترون به العاجل. سيأتينا إن شاء الله في سورة التوبة يعني التصريح بهذا ظاهر، وسبق معنا في سورة البقرة أنهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذا ضرب الرجل زوجته فأتلف عينها أو أي جزء آخر فهل يدخل تحت هذه الآية؟ والله على حسب القاضي اللي يكون في المحكمة إن شاء الله. لأنه مثل هذا ما يمكن يحكم به بينهم إلا قاضي. نعم، فمن تصدق به فهو كفارة له، هل يعتبر عفوه صدقة على المعتدي؟ نعم، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يؤدي به إلى الزيادة في الاعتداء. قال: إذا ترك الحاكم الحكم بالشريعة الإسلامية واستبدلنا بالقوانين الوضعية فمن الحكم؟ الكفر. الكفر، وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. قرأت في تفسير سورة التكوير أن الشمس تكور وتلقى في النار، يعني تلف، تكور بمعنى تلف، فهل الأحاديث في ذلك صحيحة؟ وكيف تلقى في النار وهي خاضعة لأمر الله؟ والنار أليست خاضعة لأمر الله؟ أيوة. والحجارة التي يعذب الله عز وجل بها هؤلاء الكفار أليست مخلوقة لله؟ الملائكة أليسوا عباد لله مقربون ومع ذلك هم زبانية النار؟ هذه الأشياء يا أخوان ما تقال بالعقل. نحن نقول إذا صح الحديث خلاص آمنا بالله وصدقنا المرسلين، ما نحتاج أننا نجلس نجادل كيف ربي يدخلها النار ولماذا يدخلها النار. الله عز وجل هو الذي خلق النار، وهو الذي خلق الشمس، وهو الذي خلق هذه الحجارة التي يعذب بها، وهو الذي خلق الملائكة. فليس إدخاله للشمس للنار على أنه تعذيب للشمس. المكلف هم بني آدم وبني الجن، هؤلاء هم المكلفون، معشر الجن ومعشر الإنس. أما بقية المخلوقات فهي خلق لله يصرفها الله عز وجل كيف شاء. وما معنى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس؟ هذه النجوم، وخنس أنها تغيب، واضح؟ فهمتم؟ والذي ينظر إلى النجوم يرى من ذلك شيئا عجيبا. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.